السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأخلاق لها منزلة عالية من الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حسن الخلق معيار كمال الإيمان، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان مرتبط بحسن الخلق وكمال الخلق، وهذا يعني أن سوء خلق الإنسان دليل ومظهر على مظاهر ضعف إيمانه وعلى مظاهر الخلل في الإيمان. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار الخيرية في الحكم على الناس في جانب خلقي في التعامل مع النساء والأهل: خياركم لنسائهم. لماذا؟ لأن موقع الرجل في الحياة الزوجية هو صاحب القرار، يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يظلم المرأة، يستطيع أن يبخس حقوقها، يستطيع. وهذا نشاهده أن يعني كثيرا من الأزواج تشترط عليه مثلا زوجته وأهلها شروطا قبل الزواج، فإذا تم الزواج لم يلتزم بكل هذه الشروط، ثم تضطر المرأة إلى أن تتنازل لأنها ترى أن الخيار أسوأ. ناهيك عما يحصل من الظلم، وحينئذ حينما يكون الإنسان في موقع المسؤولية يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يتجلى جانب الخلق. ربما يضطر الإنسان للتعامل مع من هو أعلى منه بحسن خلق، ربما يعني يحسن خلقه مع صديق له يجامله ويرجو منه مصلحة. أما حينما يحسن خلقه مع من هو دونه، مع من هو أقل منه شأنا، فإن هذا دليل على الخيرية. ولهذا لا يسلك هذا السلوك، لا يحسن الخلق مع الزوجة، مع الأولاد، مع الطلاب، مع الموظفين، مع العاملين تحت الإنسان، إلا من يحمل هذه محاسن الخلق وطيبها. المقصود يعني أن أمر الخلق، أمر حسن الخلق، أمر يتصل بالإيمان. ويعني اليوم شاع عند كثير من المسلمين، بل ربما عند بعض يعني طلبة العلم والصالحين، أن قضية الخلق هي قضية ثانوية وقضية هامشية، هي مهمة لكنها قضية ثانوية. وجزء من هذا ارتبط بطبيعة التصنيف، يعني العلماء حينما كانوا يصنفون في كتب الحديث وكتب كان يصنفون تصنيف منطقي، فيبدأون بالعقائد والعبادات والمعاملات، ثم يختمون بالأخلاق والآداب. وهذا يعني أدى في بيئتنا إلى خلل حينما يكون عند العامة، فهذا الأمر يعني قد يحتمل. أما حينما يكون عند متدين وطالب علم وربما داعية، عنده خلل في مفهوم الخلق، وخلل عندما يرى الناس منه تعاملا لا يليق، فإن هذا دليل على أن عندنا مشكلة، ويعني أشعر أن عندنا أزمة حقيقية في مجال الأخلاق. وجزء من هذه الأزمة ناشئ من الجهل بمنزلة الأخلاق من الدين. يعني العالم، البشر كلهم يتفقون على أن حسن الخلق أمر مطلوب، بغض النظر عن التطبيق والعمل، كل المسلم والكافر، كل الناس يرون أن حسن الخلق شيء إيجابي. لكن حينما نأتي للمسلمين المؤمنين، فهم يشتركون مع الناس في هذا الأمر، ثم هم أيضا يرون أن الخلق تدين، وأن الأمر مرتبط بالإيمان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن خلق. فبين وسلم أن هذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. ولهذا يعني اليوم ربما يعني بعض الناس يعتقد أن مجرد سلامة الاعتقاد عنده، سلامة التوحيد، ثم أداء أهل الواجبات والفرائض يعفيه من هذا كله، ويغفل عن هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسن الخلق ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما من عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، فهو ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، ويدرك به العبد درجة الصائم القائم، درجة المجتهد في العبادة فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا كله يعني يؤكد أهمية الاعتناء بجانب الأخلاق والسلوك. وأنا أعتقد أن جزء من المشكلة مرتبط ب يعني منزلة فهم منزلة الأخلاق من الدين. الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الأخلاق هي معيار لخيرية الناس. يقول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول، يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيار الناس هم أحاسنهم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب محاسن الأخلاق ويحب المتصفين بها، بل جعلهم أحب الناس إليه، قال: إن من أحبكم إلي حاسنكم أخلاقا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب الناس إليه حاسنهم أخلاقا، وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن الإصلاح الخلقي وتربية الناس على صالح الأخلاق من مقاصد بعثته، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأعتقد أن هذا يعني هذا الحديث ربما نعرفه ونردده، لكن قد لا نقف عنده لنعي أن هذا جزء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبر صلى الله عليه وسلم بالحصر: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كانت من محاسن الأخلاق من معالم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفته يعني دائما الإنسان يوصف بشيء متميز، يوصف بشيء له قيمة. لا يوصف الإنسان بأنه، لو أردت أن تصف إنسان مثلا وتذكر مزاياه، يعني لا يمكن أن تصفه مثلا في لباسه أو في قضية يشترك فيها مع الناس. عادة الناس حينما يعني يصفون شخصا أو يثنون عليه يذكرون ما تميز به. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يعني سأله عطاء بن يسار: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها الناس، يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. هذا من وصفه الذي جاء في التوراة، ولا يوصف يعني كما قلت إلا بشيء يمثل أهمية ويمثل معلم من معالم شخصيته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اعتنائه بمكارم الأخلاق أنه كان يعتني بالدعوة إليها وهو في مكة، وهذا مما يعني يخفى على كثير من للأسف حتى من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. إذا جاء الحديث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة يدعو إلى التوحيد، وهذا صحيح، لكن أيضا كان يدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق. والتشريعات والأحكام إنما فرضت فيما بعد. الصلاة فرضت في أي سنة؟ العاشرة من البعثة. ثم الصيام والزكاة والحج بعد الهجرة، والخمر حرمت بعد الهجرة، وكثير من الأحكام نزلت بعد الهجرة. أما مكارم الأخلاق فكانت منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجعلنا نتساءل يعني كيف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قبل غيره، قبل الأحكام وقبل أركان الإسلام. لا يعني أنها أهم من أركان الإسلام، لكن هذا يعني أن لها منزلة. لما جاء أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر من أوائل الذين أسلموا، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى مكة يريد أن يسمع منه، فأرسل أخاه فقال: اذهب إليه واسمع. فجاء فقال: سمعت، رأيت رجلا، قال قلت لأخي: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. ولا زال أبو ذر رضي الله عنه لم يسلم، ولهذا يقول الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال: فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. وهذا كان في مكة، بل في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، حينما جاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في مكة. قلت: من أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أرسلني الله بأن يعبد الله وحده وكسر الأوثان وصلة الأرحام. وحينما كان يسأل المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم، قالوا: كان يأمرنا أن نترك الأصنام والأوثان، وكان يأمرنا بصلاة الأخلاق، ويأمرنا كانوا يصفون ما كان يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم مصداق ذلك ما هو آكد، اقرأوا السور المكية. القرآن بين أيدينا، ونعرف أن القرآن منه ما هو مكي وهو الذي نزل قبل الهجرة، ومنه ما هو مدني وهو الذي نزل بعد الهجرة. في كثير من السور المكية جاء الحديث عن الأخلاق، جاء الحديث في سورة المطففين: ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا موزونهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والتطفيف هنا أعم من موضوع الميزان، هو أولا خلق في الصدق، لكن أيضا التطفيف ينطبق عليها الأخلاق، تعامل. فالذي يطالب بحقه من الناس ولا يعطيهم حقهم هذا نوع من التطفيف. في قصص الأنبياء، وهي قصص جاءت في القرآن المكي، جاء الحديث عن الأخلاق، جاء وصفهم بمحاسن الأخلاق، وجاء الحديث عن دعوتهم لقومهم وانتقادهم ما كان عليه قومهم من مساوئ الأخلاق. في سورة الإسراء مثلا، وهي سورة مكية أيضا، جاء الحديث فيها عن الأخلاق: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك أن تبلغ الأرض وأن تخرق الجبال طولا، إلى يعني إلى غير ذلك من الآيات. الحديث عن الأخلاق في القرآن المكي حديث واسع وكبير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما جبله الله عز وجل عليه من حسن خلق، وقد أثنى عليه ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، واصطفاه تبارك وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إكمال خلقه. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر هذا في الصلاة. من الذي يقول هذا الدعاء؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي قال الله تبارك وتعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أثنى عليه ربه تبارك وتعالى، زكاه، جبله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وبين تبارك وتعالى أنه امتن عليه بذلك، ومع ذلك كان إذا ناجى ربه تبارك وتعالى يقول: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن مسعود: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه بحسن خلق دليل على أهمية هذا الأمر. يعني حينما يدعو النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الناس يأمرهم بمحاسن الأخلاق ويعظم شأن الخلق الحسن، ربما يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى من الناس قصورا وجفاء. أما حينما يكون سلم بهذه المنزلة وهو من خير الناس خلقا، يزكيه ربه ويثني عليه ويشهد له تبارك وتعالى، ويجبل صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، ثم يزكيه ربه تبارك وتعالى ويزكى بالوحي، ومع ذلك كله يدعو ربه صلى الله عليه وسلم أن يهديه لحسن خلق وأن يحسن خلقه. ودعاء الله عز وجل هو تأكيد على أهمية النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه شيئا لا يمثل أهمية، هذا أولا. ثانيا، لا يسأل ربه شيئا متحقق لا قيمة له، إنما يسأل ربه شيئا يرى أنه محتاج للزيادة فيه، مما يعني أن حسن الخلق ليس أمرا يكتسبه الإنسان مرة واحدة ثم ينتهي، سيبقى الإنسان مهما بلغ من حسن الخلق ولطافته بحاجة إلى أن يزداد خلقا. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء فإن هذا يعني دليل على حاجتنا جميعا لهذا الشيء. إذن يعني عرفنا منزلة الأخلاق من الدين، وعرفنا جانب الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أخلاق الأنبياء؟ لماذا نحن بحاجة إلى أن ندرس ونتأمل أخلاق الأنبياء؟ أولا، الله عز وجل اصطفى الأنبياء، يعني هؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى من بين خلقه، والله عز وجل هو أعلم بخلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار تبارك وتعالى الأنبياء من بين الناس، فهو عز وجل أعلم بهم، فهم خير الناس، هم خير من خلق. يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة من خلق الله عز وجل، اصطفى تبارك وتعالى منهم الرسل، اصطفى منهم جبريل وغيرهم من يرسل، واصطفى من الناس الرسل. يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وهذا أيضا يعني نلحظه في ما قصه الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء، فإن الله عز وجل أخبرنا عن قوم صالح، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل الرسالة وقبل النبوة كانوا يرون فيه، يؤملون فيه، يعني يرونه إنسانا مختلفا، يرون مما يدل على طيب معدن، ثم كما عبروا فوجئوا أنه جاءهم بهذه الدعوة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان نموذجا لذلك، لما أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، والموقف موقف مهيب، وجاء صلى الله عليه وسلم فزعا إلى خديجة رضي الله عنها يشتكي، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت ما تعرفه من محاسن خلقه صلى الله عليه وسلم: إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، يعني أنت رجل تخلقت بمحاسن الأخلاق وطيب الأوف، والله عز وجل لا يخزي أمثال هؤلاء. وكان كما نعرف كان ما لمسته ورأته رضي الله عنها من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان هو السبب الذي دعاها إلى أن تطلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تولى التجارة بمالها. إذن نحن أمام فئة اصطفاهم الله عز وجل، وهؤلاء يمثلون نموذج، نحن بحاجة إلى دراسة هذا النموذج. اليوم يعني علماء النفس يهتمون بدراسة الشخصية السوية، وهناك اتجاهات في تحديد يعني ما هي معيار السواء في الشخصية، ما هو السلوك الذي يمكن أن نعتبره دليل على السواء، بمعنى ما الذي يمكن أن نعتبر أن هذا السلوك إيجابي بحيث أن ما تطرف عنه من هنا وهناك يعتبر سلبي ويعتبر مشكلة. وهناك مدارس كثيرة ونظريات كثيرة. أعتبر أن يعني الأنبياء هم النموذج الذي ينبغي أن نعتبره لدراسة معايير الخلق والسلوك السوي، لأن الله عز وجل اصطفاهم وهو أعلم تبارك وتعالى بخلقه، ثم جمع الله عز وجل لهم بين الاصطفاء في الخلق، وأيضا زكاهم في الوحي، فإن الوحي الذي تلقوه من الله عز وجل زكاهم وأصلحهم. إذا كان يعني المسلمون، إذا أتيت للمؤمنين الأتقياء البررة والذين تراهم يعني يعجبك خلقهم، يعجبك سمتهم، هديهم، من أين تعلموا ذلك؟ تعلموا ذلك من الوحي. الوحي من الذي أتى به؟ هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أولى الناس أن يتمثلوا هذه الأخلاق. هم الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل، فهم من أكمل الناس خلقة، كما حكى الله عز وجل عن قوم موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: إن موسى كان حييا ستيرا، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وكان موسى حييا ستيرا فكان يغتسل بعيدا عنهم، فقالوا: إن ما موسى لا يفعل ذلك إلا أن به عيب، بعيب في جسده فيخفيه. فبينما كان يغتسل على وضع ثيابه على حجر، ذهب الحجر بثوبه فلحق موسى الحجر يقول أي ثوب حجر حتى رآه بنو إسرائيل فما رأوا فيه عيبا. يقول ابن حجر هنا أن الله عز وجل جعل في الأنبياء الكمال حتى الكمال الخلق, ولأن هذا يعني مدعاة لأن يعني لا يرى الناس فيهم قصورا, الناس فيهم ضعف, ربما لو رأوا فيه قصورا في خلقه ربما أدى إلى أن بعضهم يعني يرى أن هذا مانعا من الاقتداء به. فيهم كمال النسب فهم من خير الناس نسبا. لما جاء هرقل إلى جاء أبو سفيان إلى هرقل وسأله قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال فكذلك الأنبياء يبعثون في نسب قومهم. الرجولة, فالله عز وجل جعل الأنبياء رجالا ولم ينبئ امرأة من النساء. الحرية ليس فيهم رجل رقيق أو عاش في رق. المنزلة بين قومهم فهم أصحاب منزلة في, في, في أقوامهم. المقصود أننا أمام فئة اصطفاهم الله عز وجل, واليوم الناس يولعون بدراسة الشخصيات الناجحة, دراسة الشخصيات المتميزة, الناس الذين حققوا نجاحا حتى في عالم المال, في عالم الاقتصاد, في عالم الإدارة, في قضايا كثيرة, ويحاولون أن يعني يهتمون بتفاصيل حياتهم ويبحثون عن معالم النجاح. أعظم نجاح تحقق في البشرية هو ما حققه هؤلاء. خير الناس, أتقى الناس, أبر الناس, يكفينا أن الذي خلق الناس كلهم اصطفاهم تبارك وتعالى. وحينئذ نحن بحاجة إلى دراسة سير الأنبياء, نحن بحاجة إلى التأمل في حياتهم. الأنبياء فيهم الكمال البشري, البشر فيهم قصور, لكن قمة الكمال هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أيضا القرآن اعتنى بذكر أخلاقهم, القرآن يعني اعتنى بذكر أخلاق الأنبياء كثيرا, تمثل ذلك في وصفهم بالأخلاق الحسنة والشهادة لهم بذلك. فالله عز وجل قد شهد لطائفة من أنبيائه بحسن خلق, يقول تبارك وتعالى عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي, وشهد لإبراهيم بالكرم, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, وذكرت هذه القصة في أكثر من موضوع. وصفه الله عز وجل بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أيوب عليه السلام قال الله عز وجل عنه إن وجدناه صابرا نعم العبد. وصف الله عز وجل قال إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يوسف عليه السلام قال عنه قومه إن نراك من المحسنين, وقال تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. وهذا كثير في القرآن, لو استعرضنا سوف نجد أن الله عز وجل وصفهم بمكارم الأخلاق, وصف طائفة منهم بمكارم الأخلاق. أيضا جاء في القرآن قصص كثيرة تدل على حسن خلقهم. يوسف عليه السلام في عفوه عن إخوانه, ويعني ذلك يعني لو قرأنا خاتمة القصة لرأينا ذلك النموذج الراقي من أخلاق يوسف عليه السلام حينما يعني لقي حينما جاءه يعقوب, جاءه أبوه وأمه وإخوته وذكر نعمة الله عز وجل, ثم خاطبهم بذلك متحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عز وجل عليه, قال أخرجني من الجب ولم يقل من السجن, أخرجني من السجن عفوا ولم يقل من الجب, لأن الجب كان وقوعه في الجب كان بفعل إخوانه, وكان هذا الأمر فيه إثارة لمثل هذه المشاعر. ثم قال أيضا وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يذكر خطأ إخوته وجريمتهم ولم ينسب الأمر إليهم, إنما قال نزغ الشيطان وبدأ بنفسه قبل إخوته, فلم يقل سلطهم الشيء, إنما قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هذا الذوق, هذا الخلق الرفيع الذي وهو يعني حينما نتخيل إنسان يحال بين وهو صغير يحال بينه وبين بين أبيه وأمه ويرمى في الجب, وكل ما تعرض له يوسف عليه السلام إلى أن لقي كله كان من نتيجة ما فعله إخوته, ومع ذلك يتحدث معهم ليس فقط بالعفو إنما بهذا الأدب الراقي. ما ذكره الله قصة يعقوب عليه السلام في صبره وعفوه لما أيضا قالوا استغفر لنا ذنوبنا، قصة إبراهيم عليه السلام في الكرم وتفاصيله. المقصود أن القرآن حكى لنا طائفة من القصص التي تمثل أخلاق الأنبياء. اعتناء القرآن بأخلاق الأنبياء دليل على أهميتها، ودليل على أننا نحتاج إلى دراسة هذه الأخلاق. ومما يلحظ في التعامل مع قصص القرآن أو ومع قصص الأنبياء يعني إهمال هذا الجانب المهم. يعني حينما يأتي الحديث عن قصص الأنبياء يأتي الحديث عن نجاتهم وإهلاك الله عز وجل للظالمين، وهذا صحيح، لكن أيضا العناية بدراسة قصصهم، العناية بدراسة شخصياتهم، العناية بدراسة أخلاقهم، بدراسة شخصيتهم ضعيفة. وإذا جاء الاعتبار بقصص الأنبياء ربما يركز فقط على يعني أن الله عز وجل أنجاهم وأهلك المكذبين الظالمين، وهذا لا شك مطلوب، لكن ما سوى ذلك لم يذكر في القرآن عبثا. لم يذكر الله عز وجل هذه الأخلاق ويصفهم بها إلا لأننا بحاجة إلى أن نتعلمها ونتأسى. نحن بحاجة أيضا إلى دراسة هذه القصص، وليس الأمر مجرد يعني أن يكون شيئا عابرا، إنما أن ندرس ونتمعن، وربما يأتي إشارة إلى بعض يعني الجوانب التفصيلية في ذلك. أيضا الله عز وجل أمر بالتأسي بهم، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأسي بهم، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلى ساعة من نهار، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم جميعا أنه سيد ولد آدم، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى بأخلاق المرسلين رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفضل منهم، والله تبارك وتعالى قد اصطفاه أعلى منزلته. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بأخلاق الأنبياء فهو أمر لنا، وأمرنا بالتأسي بأخلاق الأنبياء يعني أننا مأمورين بأن ندرس أخلاق الأنبياء وأن نتمعن فيها، وألا يعني نقف عند يعني عند مجرد ظاهر الدلالة، إنما بحاجة إلى أن نتأمل جيدا، أن نحلل قصص أخلاق الأنبياء، ندرسها. أعتقد أن هناك تقصير كبير في هذا الأمر في مقابل الاعتناء بالنماذج البشرية الناجحة في الحياة حتى من غير المسلمين. ربما تجد اليوم يعني كثير من شباب المسلمين وفتياتهم، بل ربما تجد يعني بعض المنتسبين للعلم والدعوة ربما يهتم بسير بعض الناجحين في عالم المادة، وقد يكونوا من غير المسلمين ويحلل شخصيتهم. وأما هذه النماذج فالسامية، النماذج الراقية، النماذج التي يعني القدوة والأسوة الحسنة، قد لا نعطي الأمر حقه ومنزلته. أيضا أخلاق الأنبياء لا يختلف حولها. يعني مثلا الناس ربما نجد إنسان عنده خلق معين، قد تجد الناس يختلفون، يعني بعض الناس يعتبر هذا الخلق ضعفا، وبعض الناس يعتبر هذا الخلق ميزة. بعض الناس يعني قد لا يكون أحيانا هناك أشياء فاصلة. أما أخلاق الأنبياء لا يمكن نختلف حولها، يعني إذا وردنا خلق من الأخلاق وصف الله عز وجل به أحد أنبيائه فهذا لا خلاف حوله ولا يسوغ أن نختلف حوله. وإذا حكى الله عز وجل لنا قصة أو خبرا فيه خلق من أخلاق الأنبياء فإن هذا الأمر ينبغي ألا يعني نتردد فيه ولا نختلف حوله، لأن هذا الأمر جاء في كتاب الله عز وجل، وخلق اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه. الأخلاق لها صلة بوظائف الأنبياء. الأنبياء لهم وظائف ذكرها الله عز وجل في كتابه: البلاغ المبين، والبشارة والنذارة بشيرا ونذيرا، والدعوة، والتزكية والإصلاح، وسياسة الناس وقيادتهم. هذه الوظائف تتأثر بأخلاق الأنبياء، وهذا واضح ظاهر واضح. يعني مثلا من كما حكى الله عز وجل عن نبيه قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الله عز وجل باستصحاب الجانب الأخلاق في الدعوة. ولا شك أن يعني هذه الأدوار التي تتصل بالتعامل مع الناس بدعوتهم بتزكيتهم بإصلاحهم تتأثر بشكل كبير جدا بسلوك هذا الداعية وأخلاقه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو حرم حسن الخلق لأعرض الناس عنه بنص القرآن فإن غيره من الناس من باب أولى. وامتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة بأن أوصل الله عز وجل علينا رسولا وصفه تبارك وتعالى بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه هذا الجانب له أثر على هذه الوظائف، وهو ما يعني لمسته عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، حينما قالت والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت له استشرت له بطائفة من أخلاقه. وهكذا يعني لو مثلا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا يعني أثر الأخلاق في قبول دعوته لرأينا طائفة من الناس أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من حسن خلقه. ربما يعني لم يتعمقوا في معرفة دينه، لم يتعمقوا في معرفة ما هو عليه، إنما لما رأوا فيه من حسن الخلق. وهذا الأمر نلحظه حتى في يعني في حياتنا. شابين يدرسان اللغة الإنجليزية في الخارج، فكانوا يتحدثون باللغة العربية وعندهم الأستاذ، وجاء الأستاذ يتحدثون باللغة العربية، فحولوا حديثهم للغة الإنجليزية. استغرب هو لماذا، قالوا أن ديننا ينهانا إذا كنا ثلاثة أن يتحدث اثنان بحديث لا يفهمه الثالث. فاستغرب وبدأ يسأل وأعجب، ورأى أنه هذا يعني هذا الخلق وهذا الذوق لا يعني لا يليق إلا بدين الحق، وكان هذا سبب في تأثره. وأعتقد أن يعني أن المسلمين لو التزموا حسن الخلق في أنفسهم وصار سجية لهم لكان هذا كافيا في التأثير على الناس. ربما اليوم يعني أكبر دولة مسلمة في عدد السكان إندونيسيا كما نعلم دخلها الإسلام بأخلاق المسلمين، وليست بأخلاق الدعاة ولا طلاب العلم، تجار. والتجار هم ليسوا بالضرورة يعني أعلم الناس وأفقاهم، وذهبوا للتجارة ما ذهبوا للدعوة، لكن كانوا يتعاملون مع الناس بصدق، يتعاملون مع الناس، فرأى الناس من صدقهم وأخلاقهم ما يعني كان سببا في دخولهم بهذا الدين. أخلاق الأنبياء لها خصائص تختلف عن غيرهم. أولا أنها أخلاق حسنة، لا يمكن أن نجد خلقا سيئا من أخلاق الأنبياء، فكلها حسنة، لأن يكفي في ذلك أن الله عز وجل اختارها لأنبيائه. وحينئذ ما نراه من خلق النبي من الأنبياء حكاه الله عز وجل عنه أو وصفه به فإن هذا يعني أن هذا خلق حسن، لا يختار الله عز وجل لأنبيائه إلا ذلك. أيضا من خصائص أخلاقهم صلوات الله وسلامه عليه الاعتدال. وجانب الأخلاق مما يحصل فيها يعني الخلل، لأن الناس بشر. فأنت مثلا إذا رأيت إنسان يتصف بالشجاعة، ربما يغلو في هذا الأمر وتتحول الشجاعة إلى تهور عنده. وكثيرا ما نرى بعض الناس الذين يتصفون بالشجاعة عندهم تهور وعندهم اندفاع، وربما قادهم ذلك إلى مواقف أساءوا فيها أو أضروا فيها بأنفسهم أو غيرهم. الكرم، إذا رأيت إنسانا كريما يضرب به المثل، فالغالب أنه لا قد لا يسلم من إسراف وتجاوز. الحلم، الإنسان الذي عنده حلم وسعة صدر غالبا لا يسلم من ضعف، ويعني ربما قاده ذلك إلى ضعف، قد يكون ضعف حتى في الحق وضعف. يعني البشر لا يصعب أن يتحقق عندهم الكمال، فحتى من يتصف بخلق حسن قد لا يسلم من الغلو أو الطرف. أما الأنبياء فهم في غاية الاعتدال. الكرم الذي يعني ضربه الله مثلا في إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يصل إلى حد الإسراف. الحلم الذي وصف الله عز وجل به نبيه إبراهيم لا يمكن أن يصل إلى حد الضعف. الصبر الذي وصف الله عز وجل به أيوب عليه السلام وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وغيرهم لا يمكن أن يصل بهم إلى أن يعني يعوقهم عن الحق وبين الحق إلى غير ذلك. ونحن نلحظ اليوم مثلا في بعض الناس من يشتهر بحسن الخلق من يعني أهل الخير والفاضل أو العلم أو غيره قد لا يسلم من 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 أحيانا ضعف بشري، بل ربما كان هذا الخلق الحسن رغم مزاياه ربما كان جزء من نقاط ضعفه أحيانا. أما الأنبياء فالأمر فيهم مختلف. أيضا الأنبياء يجتمع فيهم عدد من الأخلاق، مكارم الأخلاق، وهذا يصعب أن يوجد في بشر. أنت لو تأملت في الناس قد تجد من الناس مثلا من هو مشهور بالكرم، لكن هذا الإنسان اللي مشهور بالكرم قد يعني قد لا يكون لبقا مع الناس مثلا، قد يكون قاسيا، قد يكون عنيفا، قد لا يكون عنده صبر، قد يكون بخيلا، عفوا قد يكون يعني جبانا، قد يكون الإنسان المشهور بالشجاعة قد يكون بخيلا، قد يكون سيء الخلق مع الناس. يعني مهما أتيت إلى إنسان من البشر تميز بخلق حسن فإنه قد يوجد عند هذا الخلق ولا يوجد. أما الأنبياء فقد جمع الله لهم مكارم الأخلاق كلها. انظروا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. لما فزع أهل المدينة على صوت، لما سألوا يعني سألوا عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا إذا حملوا طيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فزع أهل المدينة على صوت في الليل فخرجوا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستبرأ الصوت ثم قد عاد سبقهم. أحلم الناس صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك. يأتيه رجل صلى الله عليه وسلم يستفزه، يأتي الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ثم يجرب رداءه حتى يقول أنا قد رأيت أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الناس به فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ويحسن إليه. خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع من هم فيهم رقة ديانة. جاء رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إئذنوا له بئس أخو العشيرة، وذم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. لا يمكن أن يكون ذم لأجل دنيا أو خلاف دنيوي، إنما ذمه لدينه. فلما دخل تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وخرج. عائشة رضي الله عنها يعني استغربت الأمر، كيف يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقالت قلت ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ يا عائشة شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة. يعني متى هل عهدت عني الفحش؟ وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة، يعني من تحاشى الناس الحديث معه وتحاشى الناس التعامل معه لأنه سليط اللسان، لأنه فيعني فيه فحش، فيه سوء خلق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود لما يعني جاء قوم اليهود وقالوا السلام عليكم، قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق. قالت أو ما سمعت ما قالوا؟ قال نعم ولكني قلت وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم إن كانوا يقصدون السلام فعليهم السلام، وإن كانوا يقصدون السام فعليهم السام. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه. يعني اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل سلم مع كفار، مع مشركين، مع منافقين، مع يهود، حاولوا قتله، وضعوا له السم، شجوا رأسه. من يأتي بكلمة فاحشة قالها صلى الله عليه وسلم، كلمة نابية قالها صلى الله عليه وسلم، من يحفظ شيء من ذلك؟ لا يمكن. نعم هو يقيم حكم الله، يعني ربما بعض من استحق القتل منهم قتله صلى الله عليه وسلم لما عفى عن رجل وعاهده ألا يقف معه في غزوة، ثم جاء في المرة الأخرى فقال اعفو عني، قال تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين، فقتله صلى الله عليه وسلم. هو أقام فيه حكم الله، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول كلام فاحش، لم يكن يقول قاتل، أقام حدودا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك حتى مع من يعاقب، يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وفي الحديث الآخر لما كان رجل يشرب الخمر وجلد وقيم عليه الحد فقال أحدهم أخزاك الله، قال لا تعين عليه الشيطان. وهكذا نجد صلى الله عليه وسلم في الكرم، نجد صلى الله عليه وسلم في الصبر، نجد صلى الله عليه وسلم في مراعاة مشاعر الآخرين، حتى صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع مواقف يعني نجد عنده المروءة. انظروا مثلا إلى موقفه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. في غزوة حنين حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلت تحت حكمه، بدأ يعني ربما بعض أهل المدينة يقلقون من النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سيرجع إلى بلده مكة. ثم جاء في غزوة حنين فكان فيها غنائم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الأنصار شيئا من غنائم غزوة حنين، وعطى أعطى من تألف قلوبهم. فكان الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا وشعروا بالأمرين معا، أنه كيف يعطى هؤلاء ونحن جاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعطى. ثم أيضا شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مكة ويتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني أحد الأنصار فقال قالوا كذا وأنا من قالوا أنت قال أنا من قومي، فجمعهم السلم. ثم جاء قال هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختي لنا، قال ابن أختي قوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتوها علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما على الإسلام وكلتكم إلى إيمانكم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ الناس شعار والأنصار دثار، الناس اللهم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وابناء الأنصار، حتى يعني تأثروا وبكوا وقالوا رضينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر إلى أيضا مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما جاء في مثال قال لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك ونصرناك. فذكر النبي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يمكن أيضا أن يقولوه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضائلهم فرضوا رضوان الله عليهم. والحديث عن تفاصيل يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق سائر الأنبياء ليس هذا وقته. المقصود يعني أن الأنبياء جمع الله عز وجل لهم مكارم الأخلاق مما لا يمكن أن يجتمع في أحد. ما من خلق حسن إلا وترى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، يعني لا يمكن أن ترى من هو أكرم منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحلم منه، ولا أشجع منه صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر وفاء منه صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر عفوا صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك هو جمع كل هذه الأخلاق جميعا، وهذا يعني يصعب أن يتحقق عند أحد من الناس. أيضا أخلاق الأنبياء فيها إخلاص وصدق، وهذا الجانب مهم في الأخلاق. هناك أناس يتخلقون بمحاسن الأخلاق يعني حياء من الناس، مراعاة ذوق طبيعة عمله، اعتاد يتعامل مع الناس واعتاد مثلا يكون في مواقع، فيضطر أن يتعامل مع الناس بتعامل حسن وتعامل ليس تعامل صدق، تعامل إخلاص صادق. وهذا مثلا نلحظه عند يعني أخلاق بعض يعني الغربيين اليوم، يعني عندهم للأسف يعني تميزوا في الأخلاق والذوق، لكن إذا جاءت القضية في في فيما يتعلق بالمسلمين ودماؤهم يعني رأينا المآسي في ذلك. إذا اختلف معه شخص ممكن يطالبه في المحكمة بتعويض بملايين، وما ما ما عنده رحمة ولا عنده مبدأ ولا عنده، ويعتبر أن هذا ليس من كرم الأخلاق. الأنبياء الخلق عندهم صادق، معنى أنه الصدق هو صدق في القلب يتمثل بمحبة الناس، محبة الخير لهم، الخلق سجية. خذوا مثال على ذلك قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام وهذا قبل النبوة، قبل أن يوحى إليه، وهو لا زال فتى، خرج من لما قتل الرجل ثم وجده مرة أخرى مع شخص آخر، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فسرى الحديث أن موسى هو الذي قتل ذلك القبطي. جاءه رجل وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى عليه السلام ثم قال عز وجل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماء مدين خرج من مصر وخرج على قدميه إلى مدين، ومدين داخل جزيرة العرب قريبة عند تبوك، يعني خرج من مصر ثم قطع صحراء سيناء ثم جاء إلى مدين على قدميه صلى الله عليه وسلم، ليس معه طعام ولا معه، والناس في ذلك الوقت المسافر إذا لم يحمل معه طعام ولم يأتي لضيف يقريه ما عنده وسيلة، ما ليس حال الناس مثل اليوم، يعني يذهب الإنسان ومعه مجرد محفظته، يعني يستطيع أنه ببطاقات ائتمانية ولا نقود ولا. فجاء موسى عليه السلام يقول عز وجل: ولما ورد ماء مدين لا يعرفه أحد، لا يعرفهم ولا يعرفونه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان. رأى الناس يسقون وفيهم امرأتين في الخلف، جاء وسأله قال: ما خطبكما؟ ما الذي يدفع موسى عليه السلام أن يأتي ويسأل وهو في حال أيضا حال نفسية صعبة، حال جوع، وحتى يعني قيل عنه أنه أكل ورق الشجر، ويظهر في الآية يعني نلمس هذا المعنى في الآية، قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، كأنه كان يبحث عن الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جاء وبادر وقال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. جاء وبادر وسألهما ثم سقى لهما، لا يعني امرأتين ما أحد يعرفهم ولا يعرفون، ليس في موقف، يعني أحيانا إنسان يضطر يتخلق لأنه في موقف يرى أن الناس ينظرون إليه ويرى أنه لا. هنا يأتي الصدق في الأخلاق والدافع. ثم أعجب به وكان من شأنه ما كان حتى يعني تزوج أهله ثم أتاه الوحي بعد ذلك. هذا يبين لنا أن الأخلاق أخلاق صادقة، أخلاق الإسلام. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة لا يعرف أنهم ملائكة، قوم منكرون. ثم أيضا يعني نجد فيها معاني الذوق ومعاني فراغة إلى أهله، يعني حتى لا يشعروا بغيابه. ثم جاء بعجل سمين وقربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ إلى أن علم بعد ذلك أنهم من الملائكة. وأعتقد أن يعني تحليل قصص الأنبياء والجانب الخلقي ودراسته سيكشف لنا مزيد من هذه الجوانب. أيضا من خصائص الأخلاق الأنبياء أنها أخلاق في السراء والضراء، ولهذا في حال السراء كثير من الناس يستطيع يتخلق من حسن الأخلاق، يستطيع يتكلف، يستطيع، لكن يظهر حال الإنسان حينما يغضب، حينما يكون يعني في ما مثلا السفر، السفر يكشف محاسن الأخلاق، يكشف أخلاق الإنسان، لأنه يظهر على سجيته، يظهر على سجيته، يعيش التعب والمعاناة مع الناس، تتكلف عندك ناس في المنزل لمدة ساعة ساعتين، تستطيع يعني تتكلف معهم ولا يرون منك. ولهذا صار يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار مثل الخيرية، خيرية الإنسان مع أهله. لماذا؟ لأنه بهذا تظهر أخلاقه، فلا يتكلف. ولهذا حينما نتأمل أيضا سير الأنبياء نجد هذا الجانب. موسى عليه السلام يخرج فزعا، يخرج خائفا يترقب، الله عز يقول خائف يترقب، يخرج في حالة نفسية وحالة جسدية، ويسير كل هذه المسافة ويأتي وهو منهك، ومع ذلك ينظر هاتين المرأتين ما جاءوا يسألونه، ذهب لهم وسأل، وثم سقى لهما وقضى حاجتهم وأوى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى في أدبه مع ربه تبارك وتعالى يعني شكى حاله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، حتى في دعائه مع الله عز وجل. يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام فقد والديه وأهله في صغره ورمي في الجب، ثم أخذ، ثم عاش في بيت العزيز، ثم ابتلي، ثم دخل السجن وعاش في السجن. ونتخيل هو مسجون، ومسجون ظلما، يعني راودته امرأة العزيز ثم اتهمته وسجن، وترك أهله ووالديه، فيحكي يعني لنا القرآن قصته مع، قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني شهدوا له بالإحسان وهو في هذا الجو، الجو اللي الإنسان فيه متوتر، متوتر يعني بعيد عن أهله، بعيد في هذه الحالة، حتى الإنسان الحليم، حتى الإنسان حسن الخلق يعني لا يظهر منه ذلك، ومع ذلك لم يسألوا، ما يعرفونه، هم ما يعرفونه نبي ولا أنه ابن يعقوب ولا أنه، فقط قالوا: نراك من المحسنين، يعني يرون عليه من الأخلاق ما لا يرون. المقصود أن يعني محاسن الأخلاق عند الأنبياء تتجلى في السراء والضراء، تتجلى في المواقف التي يحسن فيها خلق الناس وتتجلى في غيره. ولو تأملنا مثلا في أيضا في قصة يوسف عليه السلام، بعد كل هذا وبعد ما جاءه وفرصة أنه يعني يتناولهم ويعرضهم، لا قد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، ولم يعني يذكر الجب وما يتعلق به أبدا، رغم أنه نعمة منا عظيمة من الله ربما أعظم من السجن، لكن لأنه يرى أن لأن ذكره فيه تعريض بإخوته فلا يريد أن يشير إليهم. في هذا الموقف الذي يعني عادة يظهر فيه الإنسان يظهر فيها ثم يتحدث عن العفو، لم يشر لذلك أبدا. وموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود أنها أخلاق تتجلى في الضراء والسراء، تتجلى في كل المواقف، أخلاق فيها صدق فيها. لا أريد أن أطيل، ولكنني يعني أعود وأؤكد على ما بدأت به، أننا نعاني في مجتمعاتنا من قصور في هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى أن نتأمل أخلاق الأنبياء، وبحاجة إلى أن ندرسها، لا أن نقف مجرد وقوف عابر، يعني يقرؤون كان إبراهيم حليم وكان كريم وكان موسى، صحيح هذا، لكن نحن بحاجة إلى أن أيضا ندرس أكثر هذه الأخلاق ونتأملها. وأيضا الأخلاق الأنبياء منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وصف لنا موسى عليه السلام فقال كان حييا ستيرا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حياءه وستره، وهكذا ما جاء في السنة عن أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. وإذا أذنت لي حفظكم الله ببعض الأسئلة، فهذا سائل يسأل يقول أن مكارم الأخلاق والتواضع ولين الجانب والرأفة بالآخرين هي من أخلاق الأنبياء، ولكن للأسف في هذا الوقت يراها بعض الناس ضعفا للشخصية، فكيف الطريق لتغيير هذا المفهوم؟
هو جزء من يعني كان في إشارة بس غير واضحة في الحديث، أنه يعني أخلاق الأنبياء لا يختلف حولها كما قلنا، يعني هذه الأخلاق يمكن يختلف حولها، يعني يمكن نعتبر مثل ما ذكر الأخ أن التواضع ضعف وأن العفو هو نوع من الضعف، لكن إذا رجعنا أخلاق الأنبياء لا، يعني الأمر يعني أذكر شخص يعني شاب كان أساء له شخص، شاب هو يعني إمام مسجد لكنه ما يعني ما وفق لحسن الخلق، ف شخص أساء له واتصل علي وقال أنه أساء لي وكذا، ما رأيك؟ قلت رأيي أنك تعفو. فقال لي هو يعني لو أن الأمر يعني شخصي ماشي، لكن أنا أعتبر أنه هذه إساءة للدين والعلم والإسلام. قلت له أنت لست الإسلام ولست أنت العلم، أنت إنسان فلان، هو أساء لك لأنك فلان، أساء لك لأنك محمد دوش وأنك فلان، ما أساء لك لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم منا وأعظم منا، أسيء له ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإساءة له طعن في الدين، يعني من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا طعن في دينه، ومع ذلك كان يعفو صلى الله عليه وسلم ويصبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما أوذي قال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر مما أوذيت منه فيه فصبر، وكان كما يقول أيضا ابن عباس كأني رأيت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه، يحكي نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا أنا أعتقد القضية اللي ذكر أخ مهمة، وعلاجها من خلال معيارية، يعني لما نرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الأنبياء لا يمكن نختلف حوله، يعني ممكن الخلق اللي يتمثله فلان أو فلان مثل ما ذكر الأخ يمكن نصفه بالضعف يمكن نصفه بالتنازل، لكن خلق الأنبياء لا يمكن، هذا اختاره الله عز وجل، ولهذا هي تمثل لنا مرجعية، وأعتقد أن هذا مما يحل هذه الإشكالات. هذا يعني يكفينا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويكفينا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم معه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في موقف يعني يعطينا يقول لعائشة إني أعرف إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبة علي، إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم، يعني فقالت لا أهجر إلا اسمك. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها ترضى يعرف أنها ترضى، ومع ذلك يعني في اختار هذا الموقف والوقت الذي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك. كان خير لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجال نساء يشتكين أزواجهن بأنهم يضربونهم، قال أولئك ليسوا بخياركم. ودائما ضع في ذهنك هذا المعيار، خيركم لأهله، فإذا لم تكن خيرا للأهل فإنه هذا يعني دليل على خلل في شخصيتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على حق النساء، قال اتقوا الله، الله في النساء، الله اتقوا، فإنكم أخذتمهن بكلمة الله، يعني بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله في حجة الوداع. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في سورة الطلاق، اقرأوا كم تكرر الأمر بالتقوى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له. كم مرة تكرر الأمر بالتقوى في الحديث عن أحكام الطلاق والتعامل مع المرأة؟ لماذا؟ لأن الرجل صاحب القرار، يستطيع أن يضار، يستطيع أن، ولهذا جاء التأكيد على هذا المعنى.
جزاكم الله خير يا شيخ. من تلامك مكارم الأخلاق صلة الأرحام، فما حكم من قطعها بحجة تلاف المشاكل التي تقع بينهم، وما الأثر المترتب على قضيها؟
يعني معروف أنه أحيانا التواصل ينشأ عنه مشاكل، لكن ليس بالضرورة الحل هو قطيعة الرحم. يعني حينما يكون بعض الأقارب في مشاكل، ليس الحل أن أقطعه، يعني يمكن أن يزوره لكن لا يطيل الزيارة مثلا. دائما أحيانا يعني تستشير بالذات النساء لما يذهبون الأطفال للبيت ويصير في مشاكل، يعني نقول أنه ممكن تذهبين للبيت لكن لا تطيلين البقاء، إذا أردت أن تطيلين البقاء ما يكون أطفال سمعت، يعني نستطيع أن نصل أقاربنا ونتجنب مواضع الإشكال، لكن ليس الحل هو في القطيعة. ولا قيمة لصلة الرحم إذا كان الإنسان يصل من يصلونه، فالواصل ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والذي يعني يصبر ويتأمل يتحمل ويضحي.
هل تمام الأخلاق مكتسب أم فطري؟
فيها ما هو فطري وفيها ما هو مكتسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أشجع عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، وتأمل خصلتين لها أثر كبير، الحلم والأنا. يعني تخيل مثلا يكون إنسان حليم مع زوجته مع أطفاله مع الموظفين اللي عنده مع الناس مع وأنا، إنه في تأني وفي يعني هما من جماع مكارم الأخلاق. فقال يا رسول الله جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن أشج جبل على الحلم، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أن الحلم يكتسبه الإنسان، قال ومن يتصبر يصبره الله. وأيضا مما استدل به العلماء على أن الأخلاق تكتسب أن الله عز وجل أمرنا بمحاسن الأخلاق ونهانا عن مساوئ الأخلاق، وأن الله عز وجل يجازي على حسن الخلق ويعاقب على سوء الخلق، ولا يجازى الإنسان على شيء لا يكتسبه. يعني إذا كان الإنسان غير قادر على أن يكتسب حسن الخلق لا, 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 لا يجازى الإنسان، إنما يجازى بعمله وكسبه، ولا يعاقب على شيء لا يكتسبه. والواقع يشهد بذلك أن الإنسان إذا يعني اجتهد في التخلق بهذه الأخلاق تعلمها وتخلق بها.
لعلها هذه سائلة تسأل تقول نحن جهة نهتم بتربية الفتيات من عمر 8 إلى 18 سنة، أي الجوانب التي تنصحنا بالعناية بها لهذه المراحل، وهل من مراجع تعتني بالجانب العملي في التربية تنصحنا بها مشكورا مأجورا؟
يعني نحن نحتاج دائما في موضوع التربية أن نحدد ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ماذا ينبغي أن يكون عليه المسلم، رجل أو امرأة، حسب ما نتعامل معه، ثم بعد ذلك نسعى إلى تحقيقه. وهذه المرحلة مهمة جدا، يعني هذه المرحلة هي المرحلة تشكل فيها شخصية الإنسان. مهم أن نحدد نحن يعني ماذا تحتاجه الفتاة المسلمة في علاقتها بربها تبارك وتعالى، في العبادة والصلاة بالله عز وجل، في علاقتها مع أهلها، في يعني أخلاقها وفي تعاملها مع الناس، في الصفات المحمودة، يعني الصبر مثلا والتضحية والاتزان، ما الأشياء التي يمدح بها الإنسان، ما التي يعني أرادها الله عز وجل منهم، وتكون هي مما يعني نستهدفه في مثل هذه البرامج.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قد ما ذكر في ميزان حسناته، إنه على كل شيء قدير. كما نشكركم جميعا على الحضور وحسن الإنصات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل مستقبلنا